إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الزكاة. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنهم: حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا.
ذكرنا بالأمس الخلاف في مسألة زكاة الحلي، وذكرنا القولين المشهورين في المسألة، وأن أقوى القولين وأرجحهما هو القول الذي يقول بوجوب الزكاة في الحلي، لما تقدم من ذكر الأدلة في الدرس الماضي. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا.
إن لم يكن فرارا، يعني إن كان اتخاذه للحلي أو المرأة اتخاذه للحلي هو فرار من الزكاة، فهذا لا يسقط الزكاة، لا يسقط الزكاة. نعم.
وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسروج ولجام وآنية.
نعم.
ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا.
نعم، يعني عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي كما هو المذهب عند الحنابلة، يرون أن الحلي إذا أعد للكراء يعني للأجرة أو للنفقة أو كان محرما كما سيأتي تفصيله، يعني على هيئة صورة حيوان أو نحو ذلك، وبلغ نصاب فإنه تجب فيه الزكاة. يعني هذا عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي، قالوا إذا كان الحلي اتخذ للكراء أو للنفقة فإنه تجب فيه الزكاة. إذا أعد الحلي للكراء يعني للأجرة بأن يكون عند المرأة حلي تعده للإيجار، تؤجره على النساء في المناسبات، ففيه الزكاة. لماذا فيه الزكاة؟ قالوا لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة وصار مرصدا أو معدا للنماء. كذلك إذا عد للنفقة بأن يكون عند امرأة حلي عدته للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أجرة بيت أو غير ذلك، أخذت منه وباعت وأنفقت، ففيه الزكاة، ففيه الزكاة، لأنه في هذه الصورة يشبه النقود، يشبه النقود حيث عد للبيع أو الشراء أو نحو ذلك. قوله: ولو كان محرما، كما لو كان على صورة حيوان أو فراشة أو ثعبان، ففي هذه الحالة حتى ولو كان حليا للاستعمال فإنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه أو بلغ حد الإسراف يعني كان كثيرا أو غير ذلك، ففيه الزكاة، لأنه إنما أسقطت الزكاة في الحلي المعد للاستعمال تسهيلا على المكلف وتيسيرا عليه. وما كان كذلك قالوا لا يستباح بالمعصية، لا يستباح بالمعصية كونه بيح الحلي للنساء، فلا يجعلنه على الصور المحرمة كصورة ثعبان أو فراشة أو رأس حيوان أو نحو ذلك. وعلى هذه القاعدة مشى أهل العلم، فقالوا مثلا السفر المحرم لا يبيح الرخص، السفر المحرم لا يبيح الرخص، وقالوا الخف أو الجورب المحرم لا يباح مسحه، وما أشبه ذلك، بناء على إيش؟ على أن هذه الرخص لا تنال بالمعاصي، لا تنال بالمعاصي، ويقال للعاصي تب إلى الله عز وجل، فإن تاب عاد الأمر كما كان عليه. وهنا مسألة، إذا كان محرما تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، هل المعتبر هو الوزن أو القيمة؟ هل المعتبر إذا اعتبرنا الزكاة في الحلي في الحال التي أصبح فيها محرما، هل نوجب الزكاة في القيمة أو في الوزن؟ المذهب يعتبر وزنه، المذهب يعتبر النظر وزنه، لأن قيمته مبنية على كونه محرم، والمحرم لا يجوز أن يقوم شرعا، فنعتبر وزنه نصابا وإخراجا. ولهذا نعرف أن الحلي كله ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام للحلي، قسم يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، هذا القسم الأول، قسم يعتبر بوزنه، النظر يكون للوزن من ناحية معرفة النصاب ومن ناحية الإخراج. القسم الثاني يعتبر بالقيمة، ينظر للقيمة من ناحية النصاب ومن ناحية الإخراج. القسم الثالث يعتبر بالوزن من ناحية النصاب والقيمة من ناحية الإخراج. فأما الأول الذي هو إيش؟ الذي نعتبر فيها الوزن نصابا وإخراجا، فهو الحلي المحرم، الحلي المحرم نعتبر الوزن لنعرف النصاب، وكذلك في الإخراج. ويعني منه أيضا الأواني المحرمة من الذهب والفضة، يعني مثال ذلك رجل عنده كأس من الذهب زينته 20 مثقالا، الآن بلغ نصاب، لكن قيمته 20 مثقال لا تساوي 2000 ريال، لكن هذا الذهب عندما صنع صار كاسا صارت قيمته 3000 ريال، فهل نعتبر القيمة أو نعتبر الوزن؟ ها؟ الوزن، المذهب نعتبر الوزن، نعتبر نصابه من الذهب يعني بوزنه، وقيمة كم؟ 3000 ولا 2000؟ 2000 ريال، هذا هو المذهب، هذا هو إيش؟ المذهب. ويعللون بأن هذه القيمة الزائدة، كم زائدة معنا؟ 1000 ريال، هذه صنعة محرمة، هذه 1000 زيادة إيش؟ صنعة محرمة، فلا عبرة بها، لأنه يجب عليه أن يغيره عن هذه الصنعة. وإذا قلنا يجب إخراج الزكاة معتبرين الصنعة 3000، قال فمعنى ذلك ضمنا إقراره على ذلك. لكن كما قال بعض العلماء الصحيح في المسألة، في مسألة المحرم، أنه ينبغي أن نعتبر بقيمته مثل الحلي المباح، لكن القيمة الزائدة التي في مقابل الصنعة محرمة تجعل في بيت المال، كما هو الأصل في الأمور التي تكون سبيلها أنها محرمة بطريق مخالف، فإنها تجعل في بيت المال، تجعل في بيت المال. هذا القسم الأول الذي هو إيش؟ يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، الذي هو الحلي إيش؟ المحرم. الثاني وهو الذي يعتبر بالقيمة نصابا وإخراجا، فهو إيش؟ لا، يعتبر إيش؟ بالقيمة نصابا وإخراجا، عروض التجارة، عروض التجارة، لأن كل ما أدل التجارة فالنظر فيه يكون للقيمة. يعني رجل يتاجر بالحلي، عنده حلي يبلغ 10 مثاقيل، فهذه لم تبلغ النصاب من الذهب، لكن لو كان قيمة هذه 10 مثاقيل 400 درهم، هنا تجب فيها الزكاة، لأن النظر إلى القيمة، لأن النظر إلى القيمة، لأنه بلغ النصاب بالقيمة. أما الثالث، القسم الثالث إيش اللي قلنا فيه؟ وهو الذي يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا، وهو إيش؟ الحلي المباح، وهو الحلي المباح. مثال ذلك امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ 20 مثقالا، ففيه الزكاة، وقيمتها غير مصنوعة مثلا 1000 ريال، وقيمتها مصنوعة 3000 ريال، فهي تزكي كم؟ 3000، لا تزكي 3000 ريال، لأن هذه صفة وصنعة مباحة فتقوم شرعا. لكن لو هذه امرأة عندها 15 مثقالا قيمتها 300 درهم، فإنها لا تزكي منها، لأنه لم يبلغ وزنها نصابا، لم يبلغ وزنها نصابا. نعم،
لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء.
نعم، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء. نعم،
فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل.
نعم، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، كونه أخرج عن الحلي المستعمل إلى الكراء وإلى الإجرة وإلى النفقة، فهنا عدل به عن المعنى الذي أسقط الزكاة، فيعود إلى الأصل الذي يجعلنا نوجب الزكاة فيه. نعم،
فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض.
نعم، فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، يعني حتى لو لم تبلغ يبلغ وزنه النصاب، لكن النظر في إلى قيمته، لأن العروض النظر فيها هو إلى القيمة.
ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته.
نعم، مباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي القيمة إخراجه، اللي هو الحلي المباح. نعم،
ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد.
نعم، يحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، يعني بذهب أو فضة، أو كذلك محراب المسجد مثلا، كذلك لو وضع سرج الخيل أو اللجام أو الدواء أو المقلمة ونحوها بذهب أو فضة كما تقدم معنا، لأنه إسراف وخيلاء. نعم،
وتجب إزالته وزكاته بشرطه.
نعم، وتجب إزالته، يعني الذهب المطلي به المحراب والسقف ونحوه، يعني قال تجب إزالته إذا بلغ نصابا بنفسه، إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره. نعم،
إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء.
إلا إذا استهلك، يعني هذا الموجود استهلك وأصبح ليس له قيمة، يعني لو عرض على النار يصير ما يوجد منه ما يعني يصلح أن يكون ذهبا، وفقد ماليته، ففي هذه الحالة يعني يترك كما يعني نقلوا عن عمر بن العزيز بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، أنه أراد جمع ما في مسجد دمشق من هذا المطلي بالذهب ونحوه، مما فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء، إنه لا يجتمع منه شيء، فتركه. طب هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاه بالفضة أو الذهب؟ القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة، لأن الأصل في الفضة الحل، الأصل كما تقدم معنا في الدرس الماضي. أما لبس ساعة محلاة بالذهب فإنه لا يجوز، لأن الذهب حرام على الرجال. لكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب والذهب فيها مجرد لون فقط، مجرد لون، فهذه تدخل في الجائز. لكن كما قال بعض العلماء ينبغي للإنسان أن لا يلبسها لوجهين: الأول أنه يساء الظن به أنه يلبس ساعة من ذهب، والناس لا يدرون، يرون هذا الشيء ويظنونه ذهبا، والثاني أنه ربما يقتدى به فالناس يقتدي بعضهم بعضا. واشترط العلماء في المطلي بالذهب أن لا يكون للذهب جرم، لا يكون للذهب جرم، أي قشرة، بحيث يخرج منه شيء لو حك على النار يخرج منه شيء أو عرض على النار. فأما إذا كان مجرد اللون فقط فقالوا لا بأس إذا كان المسألة مسألة لون. طيب إذا كانت الساعة ليست ذهبا ولا مطلية به لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟ يعني بعض الآلات الداخلية يوجد فيها شيء من الذهب، فجاء بعض العلماء أنه لا بأس، لأنه إذا كان في الآلات الداخلية فإنه لا يرى ولا يعلم، وإن كان في الآلات الخارجية شيء يسير كالعقرب مثلا فإنه يسير تابع فلا يضر. ولكن قالوا يبقى النظر، هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟ قالوا جواب في التفصيل، إن كان لباس كان يعتبر لباسا لمثله ولا يعتبر إسرافا يعني قالوا قد يتسامح فيه، لكن إن كان دخلت في حد الإسراف فتحرم، لقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك يقال لمن هذا ليس لباسه، هذا ليس لباس لمثلك، فيدخل في باب الإسراف. طيب لو كانت ساعة من الألماس جائزة في ذاتها، لكن قد تحرم من باب إيش؟ من باب الإسراف، من باب الإسراف. طيب القصب الموجود في بعض المشالح، يعني بعض المشالح يقولون أنه محلى بالذهب، في خيوط بعضها يعني إصبعان وبعضها ثلاثة وبعضها أربع من الذهب، المذهب أنه إذا كان ذهبا فحرام ولا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه. لكن قد يقال لو فرضنا أنها كانت ذهبا وهي لا تتجاوز أربع أصابع في مجموعها، يقول شيخ الإسلام يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحد، فقالوا حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. والحديث جاء فيه إيش؟ حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللبس الحرير إلا إذا كان أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أقل من أربع، أو أقل من أربع. فالذي يوجد يعني في المشالح لا يصل إلى درجة التحريم، لأن المحرم من الحرير هو الثياب الخالصة وما أكثره حرير، أما إذا كان يعني ما يزيد على الأربع، أربع فأقل، يعني إذا كان علما فقط، علم يعني أربع أصابع فما دون، فلا بأس به من الحرير. وعلى قول شيخ الإسلام أنه ولو من ذهب، ولو من ذهب، لأن جعل حكمهما واحد. لكن بقي إذا قيل بجواز شيء فيكون هو جائز إيش؟ فهو جائز لذاته، لكن قد يصير حراما من وجه آخر، من وجه آخر فيكون حراما لغيره. مثلا لو قدر أن رجلا لبس الذهب الخالص بجعد مرصع مثلا في بشته، لقال الناس هذا مسرف، لقال الناس، فحينئذ يقال أنه يحرم من أجل إيش؟ الإسراف. وهذه قاعدة في كل إيش؟ المباحات، كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما، صار حراما. طيب فراش الحرير، لو قالت المرأة أنا يجوز لي الحرير وبتتخذ فراشا من الحرير، هل يجوز تتخذ فراش كله من الحرير؟ الذي يظهر عدم الجواز، لأنه لا يتعلق باللباس، الاستثناء جاء بالنساء للنساء بالنسبة لللباس الذي أبيح لها فيه الحرير من أجل التجمل. نعم.
باب زكاة العروض.
نعم، شرع المصنف في زكاة العروض. نعم،
جمع عرض بإسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح.
نعم، قال جمع عرض أو عرض بإسكان الراء أو فتح الراء، أيوة، وهو ما أعد
وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح.
لأجل ربح، ما أعد لبيع أو شراء لأجل ربح. نعم. سمي بذلك،
سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول.
نعم. المصنف شرع في باب زكاة العروض، العروض جمع عرض أو عرض بإسكان الراء أو بفتح الراء، وهو المال المعد للتجارة، وسمي بذلك ما ذكر المصنف لأنه لا يستقر، لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول، لأن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها، هو لا يريد السلعة بعينها وإنما يريد ربحها، لهذا وجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، يعني الزكاة ما تجب في أعيان العروض وإنما تجب في قيم هذه العروض، لأن هذه العروض ليس مقصودا لذاتها، المقصود هو المال، ثم هو سيستبدلها بغيرها. فالعروض إذن هي كل إيش ما أعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، وهو أم هو أم أموال الزكاة وأشملها، إذ أنه يدخل في كل شيء، يدخل في العقارات، في الأقمشة، في الأواني، في الحيوان، في السيارات، في كل شيء يبيعه الناس ويشترونه. والزكاة تجب في عروض التجارة عند أكثر أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم يوجبون، ومنهم الأئمة الأربعة يوجبون الزكاة في عروض التجارة، وهو القول الصحيح المتعين الذي تدل عليه الأدلة، مثل قول الله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، قال في أموالهم، ولا شك أن عروض التجارة، عروض التجارة هي 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 من المال، هي من المال. طيب لو قيل مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ألا يدل ذلك على أن العروض تجري هذا المجرى؟ لا، أهل العلم يقولون ليس في العروض التي لا يعني قال ذلك في الأشياء إيش؟ ليس يعني هو في العروض التي تراد يعني لذاتها الخاصة بالإنسان، وليس في كل عروض، فالعروض التي تراد لقيمتها التي إنما تراد ليس لقيمتها، مثل يعني العبد والفرس التي يقتص بها الإنسان، هذه لا زكاة فيها، لكن ما كان المقصود منه المال والتجارة فإنه لا يدخل في هذا المعنى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عبده وفرسه، كلمة مضافة للإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصا به يستعمله وينتفع به، كالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه، السيارة التي يستعملها، كل هذه ليس فيها زكاة، لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غدا. وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض فيكون استدلاله بعيد، يكون استدلاله بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو سألت هذا الذي يتاجر ما يقول أردتها لنفسي اختص بها حاجتي، لا يريد، يريدها من أجل إيش؟ من أجل المال ومن أجل التجارة، هذا مقصوده. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر رجلا فقال له أدي زكاة مالك، أدي زكاة مالك، فقال مالي إلا جعاب وأدم، فقال عمر قومها ثم أدي زكاتها، قومها ثم أدي زكاتها. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزكاة عما يعد للتجارة، وإن كان فيه ضعف الحديث لكن العلماء يستدلون به، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنه أمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع، عما يعد للبيع. أيضا لأن لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة، بل هذا هو غالب تجارات الناس، هو في عروض التجارة، هو في عروض التجارة. فالنص والقياس يعني والنظر كله يدل على وجوب الزكاة في العروض إذا توفرت الشروط. ومنها ذكر المصنف قال إيش؟ إذا ملكها
أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية.
قال إذا ملكها بفعله, إذا ملكها بفعله, ثم إيش قال إيش؟ كالبيع
والنكاح
والخلع. لأنه عندما يشتري هذا يكون ملك بفعله, النكاح عندما يدفع المهر, نعم,
والخلع
نعم,
وقبول الهبة والوصية.
قبول الهبة الوصية استرداد المبيع, فهذه ملكها.
واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك.
يقول بنية التجارة عند التملك, يعني الشرط الأول أن يملكها بإيش؟ بفعله أي باختياره, وهذا يخرج الإرث, يخرج الإرث, لأن الإرث ما ملكه باختيارها, ملكه للإرث قهري, ملكه للإرث قهري. فقال أن يملكها بفعله أي باختياره, وشمل ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء أو غير معاوضة كالاتهاب وقبول الهدية وما أشبهه. والمعنى المقصود دخلت في ملكه باختياره, دخلت في ملكه باختياره, هذا هو الشرط الأول أن يملكها بفعله. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة, بنية التجارة, وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للملك, مقارنة للتملك. فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك, فإنها لا تكون عروض تجارة على المشهور من المذهب, المشهور من المذهب. مثلا أنت تملك سيارة, أنت ما ملكتها بنية التجارة, لكن بعدما تملكتها وبعد فترة نويت التجارة بها, على المذهب ما تكون هذه عروض تجارة, لأن أصل تملك لها ليس بنية التجارة, حتى تبيعها وتتاجر في مالها بعد ذلك تكون إيش؟ عروض تجارة. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها قيمة نصاب. قال تبلغ إيش؟ قيمتها, بلغت قيمتها أي لا عينها, أي لا عينها بل القيمة. فلو كان عند إنسان مثلا 10 شياه سائمة قد أعدها للتجارة قيمتها 1000 درهم, ها, فإن الزكاة تجب فيها, وهي كم؟ 10. بينما زكاة السائمة كم؟ 40. لكن هذه 10 فبلغت قيمتها إيش؟ نصابا في التجارة, فهنا تجب فيها الزكاة لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. شخص مثلا عنده 40 شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها 100 درهم, 100 فلا زكاة فيها لأن القيمة لم تبلغ نصابا. فلذلك قال زكى قيمتها أي لا عينها, فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة. مثل عنده ثياب, عنده عقارات, عنده كذا, ما يخرج من عينها, لأن المقصود ليس العين, المقصود هو القيمة, لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة, فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة, لأن القيمة أيضا هي أحب لأهل الزكاة غالبا. فالشروط إذن كم؟ 3, اللي هي إيش؟ أن يملكها بالفعل, نية التجارة عند التملك, أن تبلغ قيمتها نصابا, بالإضافة إلى الشروط الخمسة التي تقدمت معنا في أول الزكاة, الحرية والإسلام, ملك النصاب, واستقرار النصاب, وحولان الحول. المؤلف يقول إيش؟ إذا ملكها بأي وسيلة, ملكها سواء بالشراء أو بالعوض أو بالاتهاب. مثال مثلا اشترى رجل سيارة ليتكسب فيها مثل ما ذكرنا, فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء. فإن اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له أن يبيع فليس عليه فيها زكاة، لأنه حينما تملكها لم يقصد بها التجارة، وإنما طرأت نية التجارة بعد ذلك، فلا بد أن يكون ناويا للتجارة. ولو اشترى شيئا للتجارة لكن لا يبلغ نصابا وليس عنده يعني مال إذا ضمه إليه بلغ نصابا فليس فيها زكاة، لأنه من شرط الزكاة أن تبلغ نصابا. نعم.
أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها.
نعم، أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، أي استصحاب حكم نية التجارة في جميع الحول، جميع الحول وهو مستصحب لهذه النية بأن لا ينوي قطعها. نعم، فيما تعوض يعني عن عرضها، يعني اشترى عروض تجارة وباعها ليس بنقد، بعروض تجارة، إذا كانت النية ما زال مستصحبها نية التجارة فلا ينقطع يعني هذه العروض. نعم.
وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين.
نعم، وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين، من أحد النقدين يعني الذهب أو الفضة، لا يشترط لوجوب الزكاة فيما أعد للتجارة أن يبلغ قيمته نصابا من الذهب أو الفضة. نعم.
وزكى قيمتها لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها.
نعم، وزكى قيمتها يعني لا عينها، لأنها محل الوجوب، لأن محل الوجوب هو القيمة. نعم.
ولا تجزئ الزكاة من
لاعتبار النصاب بها، لاعتبار النصاب بها. نعم.
ولا تجزئ الزكاة من العروض.
نعم، ولا تجزئ الزكاة من العروض، يعني تجارته ثياب ما يخرج الزكاة ثياب وهكذا، فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة. لماذا؟ لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، غير ثابتة، فالمعتبر هو يعني المخرج منه وهو القيمة. نعم.
فإن ملكها بغير فعله كإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها، لم تصح لها أي للتجارة، لم تسر أي لها أي للتجارة.
نعم، يقول فإن ملكها بغير فعله أو ملكها بفعله لكن بغير نية التجارة ثم نواها أي للتجارة بها لم تصر، لم تصر إيش؟ لم تصر أي للتجارة، يعني إذا ملك الإنسان عروض تجارة بإرث ونواها حين تملكها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة. لماذا لا تكون للتجارة؟ لأنه أصلا ما ملكها بنفسه، وعند ملكه لها كان إيش يقصد بها التجارة، إنما جاءته بالميراث يعني قهرا، يعني قهرا. مثال آخر، لو أن شخص عنده سيارة شخص يعني وهبت له سيارة فقبلها في وقت الهبة ونوى بها التجارة فتكون إيش للتجارة، لأنه ملكها بفعله واختياره. فالمصنف يقول لم تصر أي لم تصر للتجارة، يعني لم تصر يعني لقوله أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، لم تصر لها أي لم تصر للتجارة. فلو يعني باعها لو باعها ثم اشترى سواها بنية التجارة صارت للتجارة، لكن هي نفسها هذه ما تكون للتجارة، لأنه لم يملكها أو حال ملكه لها قد نوى بها التجارة. نعم،
لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية.
نعم، يعني لأنها خلاف الأصل، لأنها خلاف الأصل فلا تكون بالنية. فهناك يعني هناك فرق بين شخص يجعل رأس مال يتجر به وشخص يعني عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن أن يبيعه. فالصورة الأولى فيها الزكاة القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها. طيب هل الراجح إنها ما تكون للتجارة وهو نواها للتجارة؟ ها شترجحون؟ ها يعني الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب وهذا نوى التجارة، هذا نوى التجارة، هو ملك له ونوى بها التجارة، نقول لا غصبا عنك ما تصير للتجارة؟ يقول يا جماعة أنا نويت التجارة وأردتها للتجارة وهذه نيتي. وهذه هي الرواية الثانية في المذهب، وهي الرواية الثانية في المذهب. المذهب أنه ما تكون يعني للتجارة إلا بفعله ويقترن بالفعل إيش نية التجارة. والرواية الثانية أنه متى ما أوجد النية للتجارة فإنها تصبح عروض تجارة وفيها يعني الزكاة. وهذا الثاني هو الذي إيش تطمئن إليها النفس، يعني شخص نوى بها التجارة يعني ومثلها يصلح للتجارة، فلماذا لا تكون للتجارة؟ يعني النية. طيب لو نواها للقنية، قالوا بمجرد النية تكون إيش تكون للقنية. طيب إذا نواها للتجارة فتكون إيش؟ يعني بعضهم يقول من باب أولى، إذا كان بمجرد أن ينويها أن تكون للقنية تكون للقنية، قال من باب أولى إذا نواها للتجارة. وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط. نعم.
إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه.
نعم. إيش قال إيش؟
إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه.
إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكي، بناء على أنه نوى التجارة بعدما تملكها. نعم.
وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة.
نعم. قال تقوم يعني العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء، يعني من عين أي ذهب أو ورق أي فضة. فعند الحول تقوم بالأحظ، ولم يذكر هنا من يقومها، هل هو صاحبها؟ يقومها صاحبها؟ قالوا كان ذا خبرة بالأثمان يقومها، إن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها. طيب إذا قومها هو هل يؤتمن على ذلك؟ هل هو قال شخص كيف نأمنه؟ يقول نعم يؤتمن، هذه عبادة والإنسان مؤتمن على عبادتك. كما لو قال المريض أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء، كيف نعرف؟ هذا شيء يخصه وهذه عبادة بينه وبين الله عز وجل. فكذلك حتى يعني هذا التقويم في الزكاة بالشرط يعني ان يكون يعني لا يجهل هذه الاشياء، يعني مثله يعرفها. لكن لو قال انا ما اعرف ياتي بمن يقومها هنا المصنف يقول عند تمام الحول، أي عند تمام الحول، لأنه الوقت الذي تجب فيه الزكاة، فيكون التقويم هو عند حلول وقت وجوب الزكاة، ولا ينظر للشراء، إنما ينظر هذا الوقت الذي ستخرج فيه الزكاة تقوم السلعة، ولا يؤخره بعد ذلك بزمن، وإنما الحال الذي وجبت فيه الزكاة. طيب هل التقويم يكون باعتبار الجملة إذا كانت بضائع أو باعتبار التفريق؟ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة وباعتبار التفريق. ينظر للبائع نفسه، إن كان ممن يبيع جملة فيقوم تقويم الجملة، إذا كان من يبيع بالمجزأ والمفرق يحسب على هذا، يحسب على هذا، يعتبر على حسب الحال التي هو عليها من تجارة التي هو عليها. نعم.
فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا.
نعم، اعتبر ما تبلغ به نصابا، يعني ينظر الحظ للفقراء لأهل الزكاة، لأن أهل الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، لا يعني ينظر إلى الأحظ لهم كما قال المصنف من عين أو ورق. العين هو الذهب الدنانير، والورق هو الدراهم. فإذا بلغت قيمة أحدهما بلغت نصابا اعتبر به. نعم.
ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. روي
نعم لا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، هذا ما يعتبر ولا 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 ينظر إليه ما اشتريت به في تقويمها عند تمام الحول، لأن قيمتها تختلف ارتفاعا وانخفاضا، قد تشترى بقيمة غالية ثم تنخفض، وقد يكون العكس، وقد يكون العكس، يعني القيمة قد ترتفع وقد تنزل، وربما يشتري هذه العروض وقت الشراء تبلغ النصاب، عند تمام الحول لا تبلغ النصاب فلا تجب عليه الزكاة. نعم.
وكما لو كان عرضا.
نعم.
وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة.
نعم. قال وتقوم المغنية ساذجة، يعني إذا كان عنده أما مغنية، يعني تقوم وهي ساذجة، يعني ليس لها ذات القيمة، يعني هذا الغناء يعني أسقط قيمتها، هذا أول. الآن الغناء تبر صنعة وصار إيش، يمكن تغير قيمتها تزيد، لكن أول قال تقوم المغنية الساذجة، ساذجة يعني كأنها يعني ليست بالمستوى ذا القيمة، يعني أن وجود الغناء هذا أنقص قيمتها.
والخصي بصفته.
والخصي بصفته التي هو عليها، هو لا يجوز الخصي بالنسبة للذكور، لكن هذا في الابتداء، لكن هذا وجد الآن، قد وجد وأصبح خصيا فينظر قيمتها الحالة التي هو عليها.
ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة.
ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة مثل ما ذكرنا في أول الدرس، يعني أن قيمة الصنعة هنا يعني قد تزيد في القيمة، لكن هذه الزيادة إيش؟ محرمة، هذه الزيادة محرمة، فينظر فقط إلى الوزن في هذه الحالة، ينظر إلى الوزن وقيمته لا إلى قيمته بالصناعة، لأنه بالصناعة يزيد، لكن مثل ما ذكرنا أن الراجح إيش؟ أنه يأخذ القيمة لكن تجعل في بيت القيمة الزائدة، تجعل في بيت المال، تجعل في بيت المال.
وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله،
يعني بنى على حول، الضمير يحول على إيش؟ يعود على إيش؟
اشترى به
الحول الأول، الأول منهم، لأنه الآن اشترى أشياء ثم باعها ثم اشترى أشياء جديدة، هذه الأشياء الجديدة نبنيها على حول التي قبلها، لأن هذا الأصل في العروض أنها بين فترة وأخرى تستبدل بغيرها، تستبدل بغيرها،
لأن وضع التجارة على التقليب.
نعم، لأن وضع التجارة على التقليب، لأنها تتقلب وتستبدل. نعم، تستبدل مثل ما ذكر المصنف بالإيش؟
والاستبدال بالعروض والأثمان.
نعم، تستبدل بالعروض والأثمان، ولأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة، تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبنى يعني حول بعضها على بعض، فننظر الحول الأول الذي ابتدأ به التجارة.
فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة.
نعم، لو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. لو قلنا انه كل ما نشتري جديد يكون له حول جديد، متى يتم الحول؟ انت ستبدله بعد فترة بايش؟ بشيء اخر، فتقول ابتدي حولا جديدا. فلذلك قال المصنف لبطلت زكاة التجارة، لان زكاة التجارة مبني بعضها على بعض، ولانها تستبدل بغيرها وتتحول، وقد يتحول النوع كله من صنف يتاجر بصنف آخر.
وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله.
نعم، يعني إن اشترى عرض تجارة بنصاب من السائمة أو باع عرض تجارة بنصاب من السائمة لم يبني على حوله، لأنه هنا اختلف الصنف واختلف النوع واختلف يعني المقدار في الزكاة. نعم،
لاختلافهما في النصاب والواجب.
نعم، لاختلافهما في النصاب وفي الواجب، فإنه يبنى على حوله، حول التجارة يعني.
إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية.
إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، فإنه يبني هنا على حوله،
لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها.
أي لأن السوم سبب للزكاة، يقول قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، زكاة التجارة أقوى من زكاة السوم. نعم،
فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره.
نعم، فبزوال المعارض اللي هو التجارة يثبت حكم السوم لظهوره أيضا على التجارة، فيزكي زكاة سائمة. نعم،
ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة.
نعم، من ملك نصاب من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، لأن زكاة التجارة ينظر فيها للقيمة وليس للعين.
وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم.
أي يعني ما تخلو من الزكاة، إن كان ما تبلغ زكاة التجارة يبقى على الحال التي هي عليها، على الحال التي هو عليها. نعم،
وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه.
وإن اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه
فهو عرض تجارة.
نعم، فهو عرض تجارة، لأنه عروض التجارة يدخل فيها كل ما أعد للتجارة من أي نوع، من أي نوع كان، حتى لو اتخذ من هذه الأشياء تجارة فينظر إلى قيمته. نعم، ويقوم، قال إيش؟
ويقوم عند حوله.
نعم، ويقوم عند حوله.
وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص.
نعم، وكذلك ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، إذا كان يتاجر بذلك، إذا كان يتاجر بذلك فيدخل في باب التجارة ويقوم عند حوله.
وما يدهن به كسمن وملح.
نعم، وما يدهن به كسمن وملح مائي أو معدني، كل ذلك إذا توجر به فإنه يقوم ويزكى زكاة عروض تجارة.
ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها.
نعم، لا شيء في آلات الصباغ، يعني شخص عنده آلات يعدها ليستخدمها في الصباغة، هذه في ذاتها ليس فيها زكاة، لكن إذا كان تجارته هي هذه الآلات فهذه الآلات فيها زكاة عروض. كذلك أمتعة التجارة، عنده مواعين أكياس مثلا أو قدور أو نحو يضع في هذه الأشياء، هذه ليست عليها زكاة إلا إذا كان هذه تجارته، هو هذه القدور وهذه الآلات وهذه الأواني، فهنا فيها تجارة. قوارير العطار أيضا عنده قوارير اللي يضع فيها العطر، هذه ما فيها زكاة، لكن إذا كان تجارته هي هذه القوارير، يتاجر بهذه القوارير، فهنا تكون فيها الزكاة. فلذلك قال إلا أن يريد بيعها معها، يعني مثلا هذه القارورة تباع مع إيش؟ مع العطر، يعني العطر بدون قارورة له قيمة وبالقارورة له قيمة، إذن القارورة هذه أصبحت إيش؟ أصبحت من عروض التجارة، أصبحت من عروض التجارة، فتأخذ حكم إيش؟ عروض التجارة وتقوم مثل ما يقوم يعني غيرها.
ولا زكاة في غير ما تقدم.
ولا زكاة في غير ما تقدم مما ذكره يعني الماتن.
ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان.
لا زكاة في غير ما تقدم يعني هذا محل نظر, أنه قد يعني تجد أشياء غير التي ذكرت ويتاجر الناس بها, فإذا دخلت في معنى عروض التجارة وهي ما أعد للبيع فإنها تأخذ حكمه, لأن الشريعة ما تفرق بين المتماثلين. فإذا جدت أشياء ما كانت في الأول تباع وأصبح الناس اعتبروها مما يباع ويشترى وينتفعون بها, ولو كانت في زمن ليس لها قيمة أصبحت في زمن آخر لها قيمة ويتاجر بها, فإنها يعني تدخل في عروض التجارة.
ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان.
نعم, ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. شخص عنده عمارات يريد يكريها, هذا ما عليه تجارة عروض تجارة في هذه العمارات, لكن أجرتها ريعها يعني يضم إلى أمواله الأخرى النابضة, فإذا بلغت نصاب وحال عليها الحول فإنه يزكيها. وكذلك إذا كان عنده حيوان للكراء أو سيارات أجرة أو نحوها أو ناقلات ونحوها, فهذه ليست فيها يعني زكاة في عينها, لكن ريعها والدخل الذي يؤخذ منها فهذا تكون فيه يعني زكاة.
وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا.
يقول وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا, يعني فارا عن الزكاة, يشتري العقارات وهو يعني لا يريدها زكاة عروض, ويريدها زكاة إيش؟ زكاة كراء يعني فارا. والصحيح أنه تقدم معنا أنه إذا كان عدوله النوع إلى نوع الآخر فرار من الزكاة فإن هذا يعني لا يعفيه من الزكاة, معامل له بنقيض قصده كيعني الفار من الزكاة ببيع أو غيره. إخراج القيمة في الزكاة, هل يخرج القيمة في الزكاة؟ يعني يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز كما تقدم عن إخراج القيمة إلا فيما نص عليها الشرع, مثل إيش؟ الجبران في زكاة الإبل شاتان أو 20 درهما. لكن الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وكثير من أهل العلم أنه عند المصلحة أو الحاجة فإنه له أن يعدل عن العين إلى القيمة, سواء في بهيمة الأنعام أو في الخارج من الأرض, مثل حبوب الثمار في الحال التي مثلا الفقراء وأهل الزكاة ما ينتفعون بها, ما يجدوا من يطحنها لهم أو يصلحها لهم, فعدل إلى القيمة. ففي عند قيام الحاجة والمصلحة يعني يجوز ذلك. طيب عندنا بقي زكاة الأسهم, إذا كان يبيع ويشتري فيها زكاة الأسهم فكيف يزكيها؟ هذه حكمها حكم عروض التجارة, حكمها حكم عروض التجارة عند تمام الحول, يقومها عند تمام الحول ويزكيها, ينظر هذه الأسهم, لا ينظر إلى قيمة الشراء, ينظر إلى قيمتها الفعلية عند حولان الحول عند وقت وجوب الزكاة فيها فيزكي القيمة. لكن إن ساهم يريد الربح والتنمية في هذه الحالة الزكاة تكون على النقود. أما المعدات وما يتعلق بها مثل ما تقدم معنا فليس فيها زكاة إذا لم تقصد لذاتها ليتاجر بها. نعم.
باب زكاة الفطر.
باب زكاة الفطر. شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب زكاة الفطر زكاة مضاف والفطر مضاف إليه، أي أنها زكاة بسبب الفطر من رمضان اسم مصدر، والأصل في وجوبها عموم الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى قد أفلح من تزكى، حيث فسرها بعض السلف بأنها زكاة الفطر، بأنها زكاة الفطر، وجاءت الأحاديث الدالة على فرضية النبي صلى الله عليه وسلم لزكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث كما جاء في الحديث، وطعمة للمساكين، وهي فرضت مع رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ومصرفها كالزكاة، ومصرفها كالزكاة كما سيمر معنا. والإجماع أيضا منعقد على وجوب زكاة الفطر، على وجوبها. نعم،
هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا.
نعم، اسم مصدر الفطر، اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، لأن المصدر منه الإفطار. نعم،
وهذه يراد بها الصدقة عن البدن.
نعم، قال وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. نعم،
وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه.
نعم، لأنه سببها، يقول وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، والمقصود هنا المضاف للمضاف إليه، وسبب وجوبه هو الفطر من رمضان، فأضيفت إليه لوجوبها به، وأما مناسبتها هنا فلأنها من الوظائف المالية، لأنها من الوظائف المالية فألحقت بالزكاة، ألحقت بالزكاة، ولأنها تسمى زكاة. نعم،
تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم.
نعم، تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم ممن تلزمه مؤونة نفسه، ذكرا كان وأنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، وإن كان مكاتبا، لدخوله في عموم النص، ولأنه مسلم فتلزمه نفقته. نعم،
وتجب في مال اليتيم.
نعم، وتجب في مال اليتيم، ويخرج عنه، يخرج عنه وليه من ماله، وهذا ليس في خلاف بين أهل العلم،
بقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
نعم، هذا دليل وجوبها وفرضيتها، حديث ابن عمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فرض بمعنى ألزم وأوجب. نعم،
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
نعم، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فدل أن على أن وقت إخراجها هو قبل صلاة العيد، هذا الوجوب، الوجوب قبل صلاة العيد، والجواز لعل المصنف سيذكره بعد قليل، وهو أن تقدم على ذلك بيوم أو يومين، لكن الوجوب يكون يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد قبل الصلاة.
متفق عليه، ولفظه للبخاري فضل له، أي عنده يوم العيد.
فضل له يعني زاد، يعني زاد يعني عن نفقة المخرج زكاة الفطر، فضل له يعني فضل له يوم العيد، أي عنده يوم العيد.
فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع 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 عن قوته وقوت عياله.
أي نعم، يعني إذا فضل يعني عن قوت الشخص وقوت عياله المقدار الذي هو الصاع، فإنها تجب عليه،
لأن ذلك أهم فيجب تقديمه.
نعم، لأن ذلك أهم تقديم، أي الأهم مقصوده، لأن ذلك أهم، المقصود بالأهم اللي هو إيش؟ قوت عياله، قوته وقوت عياله، ولذلك اشترط الشارع أن تكون زكاة الفطر فاضلة عن ذلك، يعني زائدة عن ذلك، فقدم قوت نفس الشخص وقوت عياله على زكاة الفطر، لأن ذلك قوته وقوت عياله أوجب، فقدم عليه
بقوله
فيجب تقديمه, تقديم القوت يعني على زكاة الفطر, على زكاة الفطر,
لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول, أي قدم نفسك ثم بمن تمون, فإن فضل عنده فضل لزم الإخراج عنه, وإلا فهو أحق بإغناء نفسه. نعم.
ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب.
نعم, لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب, لأنه قد حصل له في هذا اليوم فاحتمل ماله يعني المواساة, ولعموم حديث ابن عمر, لذلك ما يشترط يعني في وجوب زكاة الفطر أن يكون الشخص يملك نصابا.
وإن فضل بعض صاع أخرجه.
نعم, وإن فضل بعض صاع أخرجه كنفقة القريب. نعم,
لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
أي نعم, وهذا الذي يقدر عليه, يعني ما فضل عن قوته قوت عياله إلا نصف صاع أو أقل من صاع, فهنا يخرج هذا الذي يقدر عليه فيدخل في عموم الاستطاعة المذكورة, إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, والآية فاتقوا الله ما استطعتم.
ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك.
نعم, قال ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته, ثم مثل لذلك من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك, وهذا الأصل, هذا الأصل حتى في الحج وحتى في بقية العبادات التي فيها مال, أن الوجوب يكون بعد الحوائج الأصلية التي تكون للشخص, لذلك استطاع في الحج يكون يعني بعد حوائج المكلف الأصلية, وهنا كذلك اعتبر أن إخراج زكاة الفطر تكون بعد يعني الحوائج الأصلية لمن وجبت عليه الزكاة, حوائج الأصلية له للنفس الإنسان أو من تلزمه مؤونته, ثم ذكر من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. نعم,
ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال.
نعم, ولا يمنعها الدين, يقول لأنها ليست واجبة في المال على اعتبار أنها زكاة بدن, على اعتبار أنها زكاة بدن فلا يمنع الدين ذلك. نعم,
إلا بطلبه, أي طلب الدين فيقدمه إذن.
نعم, إلا بطلبه, لو طلب صاحب الدين المال فهو يقدم, لأن وجوب الدين متقدم على وجوب زكاة الفطر, فإذا طلب فإنه يقدم في هذه الحالة, يقدم على زكاة الفطر. نعم,
لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم.
نعم, لأن الزكاة واجبة ليواسي إخوانه المسلمين, وقضاء الدين متعين عليه فهو أهم من هذا الوجه, فيبدأ به
فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم,
فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم من خبر ابن عمر الذي ذكره المصنف ابدأ بنفسك. نعم,
وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب.
نعم, وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب الذين تجب عليهم نفقته إن قدر على ذلك, من أولادها الصغار ومماليكها المسلمين الذين ليسوا للتجارة. نعم,
وخادم زوجته إن لزمته مؤنته,
وخادم زوجته إن لزمته مؤنته, إن لزمت الشخص مؤونة الخادم, مؤونة الخادم الذي هو للزوجة, بأن لم يكن مكره ولا معار وإلا فلا تلزمه. يقول هل يصح قول أن زكاة الحلي هو إعارته عليها تجب الإعارة؟ ذكرنا المسألة بالتفصيل في درس الأمس, وأن أرجح القولين هو وجوب الزكاة في الحلي. يقول ما حكم إهداء خاتم ذهب للزوجة أول الزواج بعد العقد دون أن يلبس الزوج خاتما معها؟ ما في بس يهدي لزوجته خاتم أو غير ذلك. يقول ما حكم وضع قرط في أنف المرأة إذا اعتاد النساء على لبسه؟ لكن يقول أو بطنها. هذا غريب إذا كان في عادات الناس يضعون كذا. إذا كان في الخاتم ذكر الله هل يدخل به الحمام؟ لا، في هذه الحال يكره أن يدخل به الحمام وفي ذكر الله عز وجل. يقول لماذا يباح لماذا مباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته؟ وقد جاء في حديث عائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقال النصف مثقال، والحديث عام ولم يستأذن ولم يستثني منه صلى الله عليه وسلم حلي النساء. حلي النساء مثل ما جاء في الحديث، لكن إذا كان خرج عن معنى الحلي للتجارة فيأخذ حكم عروض التجارة فيقوم على المعنى الذي تقوم به عروض التجارة. يقول هل مما يجب الموظف من الرواتب فيها الزكاة، أو هل ما يجده الموظف من الرواتب فيها الزكاة؟ هذا كثير يعني يسأل الناس عن مثل هذه. يعني بالنسبة لإخراج الزكاة يعني على طريقتين. طريقة مثلا أن يكتب الإنسان في كل شهر إيش المبلغ الذي دخل عليه ثم الذي صرف منه، وهكذا في كل شهر، ثم كل ما جاء شهر هذا الشهر حال عليه ينظر المتبقي من هذا المبلغ وهل يبلغ نصابا أو لا ليزكيه. والطريقة الثانية وهي الأحوط والأسلم يعني أن يتخذ شهرا بعينه لا ينظر إلى ما قبله ولا إلى ما بعده، كل ما حل هذا الشهر ينظر ما عنده من مال من رواتب أو من غيرها إذا كانت تبلغ نصابا. النظر طبعا إلى جميع ما يملكه الإنسان، فإذا كان يبلغ نصابا فيزكي، إذا كان ما يبلغ نصاب لا تجب عليه فيه الزكاة. يقول كيف يختلف الذهب في كونه 2000 ريال نصابا ويكون 3000 ريال بالقيمة؟ هذه ذكرنا يعني ذهب مصنوع بالصناعة على هيئة ممنوعة رأس حيوان أو على آنية، والآنية ما يجوز صنعها من الذهب. أي نعم، فتختلف قيمته مصنوع عن قيمته ذهب ليس فيه صناعة، فمن هنا جاء الاختلاف في القيمة. يقول هل مجرد النية للتجارة يصيرها للتجارة أو لابد أن يقوم بالتجارة؟ هذا درس اليوم اللي يعني شرحنا. يقول هل على الساعات زكاة؟ إذا كانت يعني عدة للتجارة فتكون فيها زكاة تجارة، إذا كانت ساعات يلبسها فما يكون فيها زكاة. يقول رجل عنده حصالة نقود يجمع بها المال لشراء البيت، متى يخرج زكاة؟ هل إذا بلغ النصاب؟ نعم، كل مال عند الإنسان وبلغ نصاب حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، حتى لو كان أعده للزواج أو لشراء منزل أو سيارة، فكل ما حال عليه الحول وهو نصاب فإنه تجب فيه الزكاة. يقول اشتريت 2 أرض مع أني عندي مسكن ونيتي بناء هذه الأرضين، إلا أني في سنة نويت بيع 1 الأرضين ثم عدلت عن البيع. إذا كان النية ليست للتجارة وإنما من أجل أني البناء وليست تجارة فتكون ليست عروض تجارة وتكون الزكاة في ريعها إذا كانت هذه نيته. هل يجوز وضع الذهب أو الفضة على بعض الحيوانات؟ ما توضع على الآدميين، فكيف عاد الحيوانات؟ يعني هذا يعني يكون يعني دخل في الإسراف ودخل في الخيلاء. يقول شخص عليه دين وحصل على مبلغ قبل وقته المحدد لدفع الدين والمبلغ بلغ النصاب ومضى عليه الحول، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة طالما أنه حال عليه الحول وهو لم يخرجه عن الدين. يقول هل استخدام الأقلام أو النظارات باللون الأصفر يكون تشبها بالذهب وبالتالي مكروه؟ لا، إذا كان مجرد لون ليس في شيء من الذهب فما يدخل فيه الكراهة. يقول أخذت قرض 200,000 بنية شراء سيارات وبيعها خلال 6 أشهر ونسيت ماذا حدث بعد ذلك وبقي من كامل المبلغ 65,000، هل علي فيها زكاة؟ نعم هذا المبلغ طالما أنه حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، وأيضا لابد يعني أن ينظر الشخص، هذه زكاة مثل الصلاة في الفرضية، فلابد يحصي جميع أمواله المنقول وغير المنقول وينظر في مجموعه، فإذا كان يبلغ نصاب فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة منه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.